بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موكل الربا. في الباب الذي قبله قال: باب آكل الربا. وفي هذا الباب قال: باب موكل الربا، يعني الذي يؤكله لغيره. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الدليل على أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني إن تبتم من الربا ومن أخذ الزيادة فلكم رؤوس أموالكم، أي لكم المال الذي دفعتموه. لا تظلم بأن تأخذ الزيادة، ولا تظلم بأن لا يدفع إليك رأس المال، وإنما تأخذ رأس مالك. هذا العدل، هذا هو الواجب، أن يأخذ الإنسان رأس ماله، المال الذي أعطاه الذي دفع، بدون زيادة ولا نقص، يعني نقص يكره عليه. فإن أخذ الزيادة فقد ظلم، وإن أخذ النقص إكراها فقد ظلم، وهذا لا يجوز. ولذلك الله عز وجل هنا ذكر ما له وما عليه، ذكر ما عليه أنه يجب أن يأخذ ما دفع، وذكر ما له أنه يجب أن يرد إليه ما دفع، لا يظلم، هذا هو الواجب. وإن كان ذو عسرة، يعني وإن كان الذي أخذ الربا أو أخذ المال أو أخذ القرض، إن كان ذو عسرة، وكان هنا تامة بمعنى وجد، يعني وإن كان الذي أخذ القرض صاحب عسرة، صاحب ضيق وعسرة مالية، فنظرة إلى ميسرة. نظرة بمعنى الانتظار، يعني يؤجل، يعطى مهلة، لا يضيق عليه، فنظرة إلى ميسرة. إذا ثبت أنه معسر وليس عنده مال يسدد به هذا القرض، هذا الدين، فيجب علينا أن ننظره، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا، يعني بأن تسقط الدين، بأن تسقط الدين خير لكم إن كنتم. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ذكر أربع أحوال: حال محرمة، وحال واجبة، وحال مستحبة، وحال مباحة. هذه أربعة أحوال: حال لا تجوز محرمة، وحال مباحة، وحال واجبة، وحال مستحبة. أما الحال المحرمة، وهذه كلها تبحث عن مسألة القرض، يعني أن نحن في مسألة الدين. الحالة الأولى المحرمة الربا، أن يأخذ الزيادة، هذا لا يجوز، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه هي الحالة المحرمة. الحالة الواجبة إنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب، هذا واجب، لا يجوز أن يطالب المعسر، فنظرة إلى ميسرة، يجب أن ننتظره وأن نمهله إلى أن يتيسر حاله، هذا واجب. المستحب، الحال المستحب وهو الفضل، إسقاط الدين على هذا المعسر، وهذا في قوله: وأن تصدق. هذا الرجل ما عنده مال، مسكين، ليس عنده مال، معسر جدا، ماذا نفعل؟ يعني بين الحالتين، إما أن ننظره هذا واجب، وإما أن نسقط الدين ونسامحه، هذا هو الفضل والمستحب، وأن تصدقوا خير لكم. الحالة المباحة أن يأخذ الإنسان رأس ماله، هذا مباح لك، هذا مباح أن تأخذ رأس المال، حقك إن شئت أخذت رأس المال. إذن أخذ الزيادة حرام، أخذ رأس المال مباح لك ذلك، هذا حقك. الإلحاح على المعسر حرام أيضا، يجب أن ننظره. إسقاط الدين عن المعسر مستحب، هذا أفضل، وأن تصدقوا خير لكم. لأنه ماذا كانوا في الجاهلية يفعلون؟ هذا المعسر يطالبونه بالدين، فيقال أنا معسر ليس عندي ما أفي به، ما عندي مال، فيقولون له إذن تربي، هكذا شعارهم، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي الآن وإما أن تربي. ومع الأسف هذا الشعار الجاهلي الآن هو الشعار الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي اليوم، لأن البنوك الربوية في العالم هذا شعارها، هذا تعاملها مع الأفراد ومع الشركات والمؤسسات، بل حتى مع الحكومات، إما أن تقضي وإما أن تربي. ولذلك تقع الدول في الإفلاس، وتقع الشركات في الإفلاس، وتفلس بعض البنوك، وتفلس بعض الشركات، وبعض الأفراد يعلنون الإفلاس وبعضهم يهرب. لماذا؟ حصل عنده عجز عظيم، لأن العداد أي شغال كما يقال، إما أن تربي وإما أن تقضي. فهو اقترض من البنك أو من مصرف، اقترض مثلا فلنفرض مليونا، ويشترطون عليه الفوائد، ما يسمى بالفوائد، هو الفوائد هذه الربا. المليون هذا إذا لم يسدده ولم يبادر بتسديده سوف يكون عشرات الملايين خلال السنوات، لأن العداد شغال، إما أن تقضي وإما أن تربي. ويجعلون نسبة على كل سنة، نسبة من المبلغ على كل سنة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شعار الجاهلية، وهذا هو ربا الجاهلية، ربا سيء، يعني حرب. لماذا الله عز وجل أعلن الحرب على أكل الربا؟ لأن هذا أكل الربا في الحقيقة يحارب بني آدم، يحارب الضعفاء، يحارب المساكين، يحارب الناس، حرب عليهم، وكأنه يأكل لحمهم. إما أن تقضي وإما أن تربي، إلى أن يغرق الإنسان في بحر من الديون ويعجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على هذا المرابي المفسد الذي يحارب عباد الله في معيشتهم وفي أموالهم. ومن أصعب الأشياء على الإنسان أن يضيق عليه ماليا، أن يعجز، أن ما يجد مخرج من المنفذ، لأن أكل الربا حقيقة يحكم الخناق على الناس. ولذلك جزاؤه في البرزخ أنه يكون في، والعياذ بالله، في بحر من دم، نعوذ بالله. فالواجب إذن إذا كان الإنسان لا ليس عنده مال، ما الذي يجب؟ أن أعم، فنظرة إلى ميسرة، هذه سماحة الإسلام، الإسلام الذي يراعي الناس ويراعي أحوالهم، وليس الرأسمالية الجشعة، النظام الرأسمالي الجشع الخبيث الذي يجعل القوي يبتلع الضعيف، ويجعل في الناس كما يقال عندهم في ديموصرات أو هوامير يأكلون الناس. وكذلك النظام الاشتراكي الذي يلغي الطبقية ويجعل كل الناس فقراء. إذن النظام الاشتراكي الشيوعي يجعل الناس كلهم فقراء، كلهم مساكين معاويز. النظام الرأسمالي يجعلهم طبقتين، طبقة ثرية ثراء فاحشا فاسدة مفسدة يعني، وطبقة كادحة ضعيفة قد ظلمتها وهضمتها وأكلتها هذه الطبقة الأخرى. ولا شك أن هذا ما يمكن للإنسان أن يعيش لا في هذا، لا على هذا النظام ولا على هذا النظام. إذن هناك نظام ثالث، نظام اقتصادي إسلامي ثالث يحرم الربا أو يحرم أكل أموال الناس بالباطل حتى ولو كانت الدولة لا يجوز لها أن تأخذ أموال الناس إلا بحق، وليس كالنظام الشيوعي الذي يجوز للدولة أن تصادر أموال الناس، وليس على النظام الرأسمالي الذي يجيز للهوامير هؤلاء أن يستغلوا حاجة الناس وأن يبتزوا الناس وأن يأخذوا أموالهم. هذا الفساد اللي حاصل في العالم اليوم. النظام الشيوعي أثبت فشله وسقط، والنظام الرأسمالي الآن في الطريق، الآن يعيشون النكبات. النكبات ما هم عارفين كيف يحلونها في أوروبا، وكذلك في الغرب عموما في أمريكا، وسوف يبقون في هذه الدوامة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى حتى يعلموا. ويأتيك الآن بعض الأذناب اليوم يأتون يظهرون في القنوات يقولون ما في شيء اسمه نظام اقتصادي، الإسلام ما في، الإسلام في المسجد عبادة في المسجد، ما في الإسلام ما في سياسة ولا في اقتصاد ولا في شيء. إذن هذا هؤلاء ماذا يريدون؟ الإسلام في المسجد، سبحان الله العظيم. يعني هذا هو الجهل، مو هذا الجهل البسيط، هذا الجهل المركب، هذا هو الجهل المركب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ولذلك هذه الآية الكريمة في الحقيقة، شوف هذه الآية، آية واحدة أو ثلاث آيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى آخره، هذه والله علاج هذه الآيات. هذا النص القرآني، هذا نص قرآن، يعني عندهم يسمونه مادة قانونية. هذا النص القرآني هو العلاج لمشاكل العالم المالية اليوم. لو في خبير اقتصاد يذهب إلى أوروبا ويذهب إلى الشرق والغرب يعرض عليهم حلا، من أين الحل؟ من القرآن. يقول لهم تعالوا أنا عندي حل، أنا عندي مادة قانونية. ما هي المادة القانونية التي عندك؟ أنا عندي مادة قانونية موجودة في دستور المسلمين، دستور المسلمين المعطل عند كثير من المسلمين، ولا لا؟ في دولة الآن في العالم إلا من رحم الله تقول أنا دستوري القرآن، أنا آخذ نصوصي موادي من كتاب الله؟ فيه الآن في أحد يقول هذا الكلام؟ نحن إذن في غربة شديدة. يقول هذا الخبير لهم أنا عندي نص يحل لكم المشكلة. ما هذا النص؟ قوله، يقول قول الله تعالى في كتابه العظيم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى آخر الآيات. وتأمل في هذا النص القرآني، لأن القرآن نصوصه ما هي مثل، لا شك كلام الله ليس ككلام البشر، لكن هذه من الفروق. المواد الدستورية والقانونية تعطي لك الضوابط، ولكنها لا تخاطب ما في النفس البشرية، ما فيها موعظة، ما تخاطب القلوب ودواخر النفوس، يعني ما تربي في النفس الورع والخوف، ما في رادع وازع داخلي في النفس. ولذلك الإنسان لو اختفى عن الأعين ربما ارتكب المحظور، لكن نصوص الكتاب والسنة تربي الخوف والورع والوازع الباطن في الإنسان، فيلتزم هذا النص ظاهرا وباطنا. أرأيتم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى بعدما وعظ وذكر وبين في هذه الآيات قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني إياكم أن تغركم الدنيا. والمناسبة ظاهرة جدا بين هذه الموعظة من الله عز وجل وبين مسألة الربا، لأن الإنسان والعياذ بالله عند المال يصاب بالعمى، والله عند المال يصاب بالعمى، نعوذ بالله، ولا سيما إن كانت أموال كثيرة، ينسى الله وينسى الدار الآخرة وينسى الموت. ولذلك يقول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إياكم أن تفتنكم الدنيا وأن يغركم المال، لأنه في يوم سوف تتركون هذه الأموال وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هناك ما في ظلم، العدل والحساب العادل، والظالم سوف يلقى جزاءه، والله المستعان. يا ليت أكلت الربا اليوم، وهذه البنوك الجشعة التي تمتص الدماء هذه تتعظ وتتخذ هذه الآية منهاجا لها، والله المستعان. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سوف نتكلم عن ذلك إن شاء الله في درس تفسير ابن كثير عن حول هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية ختم الله عز وجل التنزيل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بهذه الموعظة، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. ما في حد، المعسر العاجز عن السداد. نعم، معسر جيد، لأن الإنسان ما يطالب بأن يسدد من حاجاته الأساسية، يعني ما يقال له بيع بيتك مثلا، بيع سيارتك، بيع كذا، لا، الحاجة الأساسية تبقى له، وإنما يسدد من الفضل، فهذا معسر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن عوف بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشمة، وآكل الربا والمكيل
والموشومة،
ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا والموكل، ولعن المسوق.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت إمام، توفي سنة 27 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم الكوفي، أحد أئمة الجرح والتعديل، توفي سنة 60 و100. عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة السوائي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 16 و100، وحديثه في كتب الستة. قال: رأيت أبي، أبوه هو وهب بن عبد الله السوائي، وهو صحابي معروف مشهور بالكنية، وصحب علي رضي الله عنه. قال: رأيت أبي، وتوفي وهب بن عبد الله السوائي سنة 74، اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. هذه لم ليس عندك في الرواية. فأمر بمحاجمه، يعني آلات الحجامة، أمر بآلات الحجامة، قالوا لأنه كان العبد الذي عنده صنعة يرغب فيه، ويكون ثمنه أزود أكثر، يعني زيادة من العبد الذي ليس كذلك. فهم طبعا إذا باعوا العبد يبيعون معه الآلة، الآلة التي يحجم بها، يعني هذا صانع عنده دخل جيد، عنده ريع، يستطيع أن يفيد سيده. لكن أبو جحيفة رضي الله عنه لما أخذ هذا العبد، أخذ هذه الآلات وكسرها، لأنه لا يرغب في ذلك. لماذا؟ عنده نص. قال: فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، الدم الحجامة. وهذا النهي على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه والبعد عن المكاسب التي فيها شيء من الرذاءة أو الخباثة، جيد، يعني الخباثة الحسية وليست الخباثة المحرمة، يعني معنى التحريم. أما الكلب فلا يجوز بيعه، هذا شيء ظاهر. وأما ثمن الدم فالمراد الحجامة، والحجامة كما قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، هذا يفيد أن الحجام يأخذ على الحجامة، ما في بأس، ولكنه من المكاسب الرديئة التي ما تليق بالشخص صاحب المروءة والمكانة والشرف إلى آخره، يعني من المكاسب الرديئة، ولذلك النبي نهى عنها تنزها، ونهى عن الواشمة والموشومة. نهى عن الواشمة، الوشم معروف، يعني الرسم على الحفر في على البدن، جيد، ويحفرون بآلة حادة حتى ينزف الدم، ثم يضعون شيئا من حبر أو شيء، فتكون رسومات على البدن، إما على ذراعه، وإما على صدره، وإما على ظهره، والنساء يجعلن هذا الوشم على الوجه، على الخدين، هذا لا يجوز. ونهى عن الواشمة، وهذه المسائل تأتي في أبوابها. وقوله نهى عن الواشمة والموشومة أي نهى عن فعلهما، والواشمة هي التي تفعل ذلك بغيرها، والموشومة هي التي يفعل بها هذا الوشم. وآكل الربا وموكله ولعن المصور. طيب، نهى عن الواشمة ونهى عن آكل الربا. هذه الرواية في رواية أخرى توضحها. قال الحافظ الفتح يقول: سيأتي في آخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. إذن المقصود هنا اللعن. الواشمة ملعونة، الموشومة ملعونة، المستوشمة التي تطلب ذلك ملعون. هذا يدلك على أن الوشم من كبائر الذنوب، لأنه جاء في اللعن. ولعن آكل الربا وموكله، الذي يأكله ملعون والذي يدفعه ملعون. إذن هذه البنوك الربوية ملعونة. ولعن المصور، وهذا كله يأتي إن شاء الله في أبوابه، ولكن هذا يفيد تحريم أكل الربا وتحريم دفع الربا، وأن من فعل ذلك فهو ملعون. ويفيد أيضا أن الإعانة على ذلك أيضا محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ونستفيد من ذلك أو يتفرع على ذلك أن العمل والتوظيف في المصارف الربوية لا يجوز، لأن الإنسان في الحقيقة يعين على أكل الربا، وأيضا الإنسان يعمل في مكان حلت فيه اللعنة والعياذ بالله، فكيف يفعل ذلك إذا أراد الكسب الحلال؟ الشاهد في الحديث قال: وآكل الربا، يعني نهى وآكل الربا وموكله، هذا الشاهد. وفي الرواية الثانية: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. وقد جاء في صحيح مسلم، قلت كما تقدم من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، كلهم من اشترك في جريمة الربا فإنه ملعون، من أكله ومن دفعه لغيره ليأكله ومن كتبه ومن شهد به، كلهم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه أيضا أثر آخر من أثار الربا. البخاري رحمه الله بعدما بين تحريم الربا وأنه من الكبائر وأنه حرب على الله وعلى عباده، والله عز وجل يحارب أكل الربا ومصيبة في الآخرة وله عقوبة فظيعة في البرزخ يوم القيامة، ففي أثر: هل آكل الربا هذا الذي ينتظر هذه العقوبات الشديدة، هل هو في كسبه هذا في ماله الذي أكله هل يبارك له فيه؟ يعني هل يستفيد منه؟ لا. فالربا محق في العاجل وفي الآجل، نسأل الله العافية. نعم، نسمع الحديث.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مكيف قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن سيد: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبقر.
ممحقة للبقر. الحلف منفقة وممحقة، أنت عندكم كذا سبحان الله، أنا ضبطها على هذا الأصوات. أين هذا الصواب إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه المتوفى سنة 75 و100، عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر الزهري قال: ابن مسيب وسعيد بن مسيب ابن حزم المخزومي المدني سيد التابعين فقها وعلما وفضلا، توفي سنة 94، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، وأبو هريرة مختلف في وفاته لكن أرجح الأقوال أنه توفي سنة 57، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. منفقة مأخوذ من النفاق، النفاق فتح النون، النفاق هو الرواج، أي الحلف ينفق السلعة، نعم يروجها، يعني لا ممكن يكون هذا واقعا، ممكن هذا يكون في ظن الحالف، يعني الحالف لما يكثر الحلف في البيع يظن أنه بذلك يروج سلعته وينفقها، جيد. طيب فليكن كذلك، فليكن كذلك أن الحلف ينفق السلعة، يروجها، تمشي البضاعة كما يقال اليوم، ولكنها أين البركة؟ في بركة في الربح في الكسب؟ ما في. ولذلك النبي قال ممحقة للبركة، وفي رواية ممحقة للكسب، وفي رواية ممحقة للربح. إذن وإن راجت بضاعتك وإن مشت في السوق ولكن ما فيها بركة، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يقول قائم إن البخاري بوب عن الربا والحديث موضوعه في الحلف، فما المناسبة؟ المناسبة من دقة فقه البخاري كما بين الشراح ابن المنير رحمه الله، قال البخاري يريد أن يقول إن الربا وإن ظهر للمرابي أنه كسب وجمع للأموال، ولكنه في الحقيقة مآله إلى المحق. فالآن الربا الحلف في الحديث منفق للسلعة ولكن ممحق للربح، كذلك الربا، الربا ممكن فيه كسب، فيه ربح، فيه زيادة، فيه زيادة أموال، فيه كسب لأموال. يعني الربا كما قال الله عز وجل عن أضعاف مضاعفة، الربا يعني المرابي دخله وكسبه جدا باهظ. يعني هذه البنوك لو تنظرون في قوائمها المالية ومكاسبها، نسأل الله العافية، شيء يعني مغري، بمئات الملايين بالمليارات أحيانا مكاسبها من الربا، جيد. ولكن هل هذه المليارات وهذه الأموال فيها بركة؟ ما فيها بركة. فنحن نقول الربا نعم فيه مكاسب عظيمة وفاحشة، ولكنه محق، ممحق، نسأل الله العافية. إذن هذا المناسبة بين الترجمة وبين الحديث. بل إن الربا أعظم وأشد بمسألة الحلف، ولذلك جاء في التغليظ والتشديد في الربا أكثر من مسألة الحلف. وأما الحلف على السلعة فيأتي. ولذلك البخاري عنده مثلا يعني علاقة أحيانا بين التراجم، لما ذكر حديث الحلف بعد الباب الذي بعده انتقل إلى مسألة الحلف وحكم الحلف في البيع. غدا إن شاء الله سوف نقف مع هذه المسألة. كان أحد الإخوة سأل سؤالا عن الحلف في البيع، لكن رأيت أن أتركه في بابه أفضل. فغدا إن شاء الله تعالى نقف مع مسألة الحلف في البيع. محق البركة يعني كما قال العلماء لا ينتفع بهذا المال، ربما يصيبه بلاء في ماله، في بدنه، جيد، في أولاده، كسب حرام لأنه، جيد، فيشعر المرابي أو الشخص الذي يتعامل بالحلف وبهذه المعاملة المحرمة، فإن يشعر بأن هذا المال ما فيه بركة، ما فيه نفع، يشعره في نفسه، في أولاده، في أهله، في ماله، في وضعه غير مرتاح، جيد، يشعر يعني هذا شيء يعرفه الشخص نفسه. هذه مسألة المحق، هذه نعوذ بالله. والحمد لله رب العالمين.